ابدأ يا منير، اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الكتاب الثاني، الإيمان باليوم الآخر. قال: الفصل الأول، أشراط الساعة. باب: إجمال أشراط الساعة.
الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان عموما، وجميع الأركان الخمسة غير الإيمان بالله إنما هي تنبني على الإيمان بالله، لأن مثلا الإيمان، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. يبقى الملائكة هم ملائكة الله ورسله، الرسل رسل الله، وكتبه، الكتب كتب الله، واليوم الآخر هو الذي قدره سبحانه وتعالى ليكون في يوم من الأيام يجازى عليه الناس ويحاسبوه، فالمخبر به وبكل ما فيه هو رب العالمين سبحانه. الإيمان بالقدر وإيمان بأفعال الله عز وجل من كتابة وعلم كما سيأتي معنا ترتيبه. فهذه الأركان الخمسة كلها تتفرع عن الإيمان بالله عز وجل. واليوم الآخر له مقدمات لن يأتي فجأة، وقد بدأت مقدماته منذ زمن بعيد. أولها بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي آخر الزمان، نبي آخر الزمان، ولذلك كانت بعثته أول علامات الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم.
قال: انظر بشأن الإيمان باليوم الآخر. قال: أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم، الشاهد في هذا الحديث قال: فأخبرني عن الساعة. كان جبريل عليه السلام يسأل ليعلم الناس، فسأل عن أمر غيبي لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الخلق، إنما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه من دون الناس، وهو السؤال عن موعد الساعة. السؤال عن موعد الساعة، متى تقوم الساعة، متى الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواب يعم الملك والإنس، وإن كان أمين وحي السماء جبريل عليه السلام وأمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما يقول: الله أعلم في هذه المسألة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، انتهت المسألة، لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يتعرف إلى موعد الساعة متى تكون. هذه إحدى خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فما كان بد من أن يسأل عن العلامات الأمارات، وهذا معنى فأخبرني عن أماراتها. الأمارات هنا هي الأشراط. أخبره جبريل، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الأمارات هي العلامات، والعلامات التي ذكرها والتي سيذكرها بعد هذا منها علامات قريبة من قيام الساعة، مثل مثلا خروج الشمس من مغربها، خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام وغيره. وهناك علامات قبل ذلك، قبل خروج الساعة بمدة طويلة. العلامتان اللتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من القسم الأخير: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. معنى أن تلد الأمة ربتها هذه إشارة إلى كثرة الفتوحات، فيحصل من كثرة الفتوحات كثرة السبي أسرع. ومن المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد. ما معنى أم ولد؟ يعني هي أمة ليست حرة، وولدها بمنزلة سيدها فيكون حرة. هذا تفسير من التفاسير. وفسر أيضا بتغير الأحوال، حصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، لدرجة إني يتسلط الأبناء على الآباء والأمهات حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. وأسباب السيادة كثيرة، منها مثلا فشو القلب، وسيأتي معنا إن شاء الله إن الولد البنت تعلم الأم والأب أميين. من يوجه الأب والأم؟ الولد والبنت. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا معناه أن الفقراء حفاة، يعني لا يجدون ما يلبسونه يكون به أقدامهم من شدة الأرض. حفاة عراة لا يجدون ما يكتسون به. عالة عالة يعني فقراء جدا. رعاء الشاء الذين يرعون الغنم. يتطاولون في البنيان، تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن، يتطاولون فيها بالبنيان. وهاتان العالمتان لا شك أنهما وقعتا. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها، فلو كان بالمعنى الأول وهو مسألة السبي ونحوه وقعت على أعلى مستوى، كان الخليفة من الخلفاء ينكح أمته فتلد أبناءه فيتولون الحكم، فهذا مثلا الأمين وهذا المأمون ويكون ابن أمة. الأمة واحدة من رعيته. الأمة نعم أعتقها ولدها، لكن أم ولد بكل حال من الأحوال. سيدها الآن وسيد الناس خليفة، إمام لكل المسلمين. حصل هذا. وكذلك حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا يعملون في رعاية الغنم وكانوا لا يجدون ما يكتسون به تغيرت أحوالهم وانتقلوا إلى سكن المدن حتى إنهم لا يكلمون الناس الآن في مسألة الإيه؟ أعلى بنيان في العالم بمثله. وما ذاك إلا تصديقا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهاتان العلامتان من العلامات القريبة من الساعة، ولكن ليست مقارنة للإيه؟ ليست مقارنة للساعة. نعم.
نعم. قال أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
هنا يجمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أشراط الساعة في موضع واحد، فيدلنا على رفع العلم، كثرة الجهل، كثرة الزنا، كثرة شرب الخمر، قلة الرجال، كثرة النساء. هذه ست علامات أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة. ولعل سائلا يسأل: ما فائدة ذكر هذه الأشراط؟ إنما هو من قبيل التربية. التربية، إن الإنسان يظل على وجل وأن يظل مستعدا. وقبل هذا، إن وقعت علامة من هذه العلامات صدق وأذعن وعلم أن وعد الله حق، فهي رسالة للقلوب تطمئنها بأن الأمر حق واقع كائن في يوم من الأيام لن يتخلف، وهذه أماراته. وإذا بدت للناس الأمارات وقعت العلامات، فلا ريب أن الذي أخبر به مما هو غيب حاصل في يوم من الأيام، لا سيما إن كان على نحو هذه المسألة، إن علامة بعد علامة بعد علامة تقع. فهي من ناحية تثبيت وتصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم جملة، ومن ناحية تربية حتى يحجز الإنسان نفسه عن الوقوع في الخطايا والدنايا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وطبعا رفع العلم يكون بقبض حملة العلم، وكذلك يكون برفع العلم نفسه. فأما قبض حملة العلم فهو واقع، واقع يموت العالم وربما يذهب في صدره بعلم لم يورثه من بعده أو لم يحفظه عنه الناس. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مستقل. والثانية أن يرفع العلم رفعا يمسي الناس، ثم يصبحون فلا يجدون القرآن في صدورهم ولا في سطورهم، يرفع من المصحف. أن يرفع العلم ويكثر الجهل حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. يكثر الزنا يعني يظهر حتى لا يكاد ينكر. سيأتي معنا حديث يعطينا فكرة عن كيف يكثر، سيأتي معنا الحديث إن شاء الله الآن. ويكثر شرب الخمر، ويكثر شرب الخمر يعني يتجاهر الناس بشربه، ويقل الرجال يذهب أكثر الرجال، ويكثر النساء يبقى النساء بعد الرجال بعد ذهاب الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، واحد فقط هو من يقوم عليهن. نعم.
قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
وتكثر الزلازل، ظهور الزلازل بكثرة علامة من علامات قرب القيامة، والزلازل آية من آيات الله تبارك وتعالى، ظهورها وعيد من الله عز وجل لأهل الأرض كما في الإسراء، قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. التخويف والوعيد بالآيات عموما وبالزلازل خصوصا يكون عند المجاهرة والإعلام بالمعاصي. ولذلك مثلا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين زلزلت المدينة في أيامه قال يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. لماذا؟ خشي أن تصيبه العقوبة معهم، فعلم أن الزلزلة نوع من أنواع الإنذار والتخويف والوعيد حتى يدع الناس ما هم فيه من معصية ومجاهرة بالمعصية. ويتقارب الزمان، ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر في مسألة تقارب الزمان أربعة أقوال ونحن نشعر بها تقريبا كله. يتقارب الزمان، قال إن هذا قرب القيامة، يعني قربت القيامة ومن شرطها إن يحصل كذا وكذا، تظهر علامات كثيرة. يتقارب الزمان يعني زمان ويوم القيامة. والثاني بتكلم عن قصر مدة الأزمنة، حس السنة شهر والشهر جمعة والجمعة يوم واليوم ساعة، بسرعة يفوت اليوم، وهذا واقع نحسه. ومن المعنى أيضا أنه قصر الأعمار من ناحيتين، الأعمار قصيرة ليس فيها بركة، أو أن الأعمار قصيرة فعلا، لأن الأمم السابقة كانت أعمارهم بمئات السنين، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمارها بين 60 إلى 70، بل أخذت تقل عن ذلك، فكثير من الموتى شباب وصبيان، فهذا أيضا واقع نحسه. والمعنى الرابع هو تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليه، بقوا في الصفات من ناحية القبائح زي بعض. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مسألة ظهور الفتن وكثرة الهرج وهكذا. نعم.
قال أخرج البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000.
هذه أيضا جملة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ستة كما قال أعدد ستة، ويغلب عليها ظهور الفتن. والفتن في العموم هي قلب للحقائق، وما أكثر الفتن. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكثر وتنتشر، والفتنة بدأت من أيام موت عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث، أول ما مات عمر رضي الله عنه أرضاه انكسر الباب الذي بيننا وبين الفتن، فلم تزل الفتنة من زمن عثمان رضي الله عنه أرضاه وبقيت. والفتن كثيرة، أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي فبعثته وموته صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة، ثم فتح بيت المقدس، أن يملك المسلمون بيت المقدس عن طريق الفتح، ثم موتان داء كعقاص الغنم، داء يأخذ الغنم لا يلبسها أن تموت، فكذلك داء يقتل الإنسان مكانه، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله، حتى يكسر فيكم المال فيفيض يكون كسرة، ومع هذه الاستفاضة يقول صلى الله عليه وسلم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخط، لبها كان ممكن العربي الأول يعيش اليوم بدينار مثلا، لا اليوم بدراهم معدودة، الدينار من الذهب والدراهم من الفضة، يعيش بدراهم معدودة، يعني مثلا ممكن يكون بإيه؟ بعشر دينار، بخمس دينار، طب أعطي 100 دينار ويظل إيه؟ ساخط. ثم فتنة، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. هذه الفتنة كما قلنا الأصل في كلمة الفتن هي قلب الحقائق، والعلماء ضربوا أمثلة كثيرة في السابق واللاحق على مسألة الإيه؟ مسألة الفتنة التي تدخل كل بيت، فما لها مثال صالح مثل الإعلام في قلبه للحقائق وبثه للفتن ودخوله إلى كل بيت من البيوت. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، والمعنى أن عددهم كثير. نعم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أيضا في هذه المسألة في حديث مستقل. نعم.
قال أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم.
نعم، بادروا بالأعمال يعني سابقوا إليها قبل وقوع هذه الأشياء. الدجال وأمره عظيم، قد اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان حاله بيانا شافيا كاملا، ستأتي أحاديث تخصه. والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، كل هذه علامات لها أحاديث سنقف مع كل منها في حديث مستقل أو أكثر من حديث. وأمر العام، أمر العام اللي هي القيامة، يعني يبادر الإنسان بالأعمال قبل حصول هذه الأشياء ومنها القيامة، سميت أمر العام لأنها تعم الخلائق، تعم الخلائق. وخويصة أحدكم، وهذه مهمة جدا جدا، فلا ينتظر الإنسان أن تقوم القيامة ويغفل عن موته هو، فمن مات قامت قيامته. خويصة أحدكم اللي هو حادثة الموت التي تخص الإنسان، على العكس من أمر العامة اللي هو موت الناس عامة بقيام القيامة، هذا أمر وهذا أمر. يعني لماذا ينتظر إنسان معلوم أن له أجل سيحضره في وقت، في أي وقت من الأوقات، واحتمل الآن في كل لحظة، الآن كل ما تمر لحظة مكتوب الآن يمكن أن يموت، احتمال الآن يموت، طب لماذا ينتظر أشارات الساعة الصغرى حتى تكتمل، أو الوسطى حتى تظهر، أو الكبرى حتى يقع أولها؟ مفروض أن يكون مشغولا بإيه؟ مشغولا بخويصة نفسه. نعم.
نعم. قال أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا.
عموما هذا شأن كل علامات الساعة، إن الآيات والعلامات عبارة عن سلك نظمت فيه خرزت، مثل العقد الذي تلبسه المرأة، خرزات منظومة في سلك. أول ما ينقطع السلك وتظهر واحدة من هذه الخرزات تقع على الأرض، مباشرة تجد الكل يتبعها ويجري وراءها جرياء. فلا تسأل عن الأولى والثانية، المسألة كلها إيه؟ متقاربة جدا جدا. فهل أول الآيات طلوع الشمس، ولا أول الآيات خروج الدابة، ولا أول الآيات تظهر واحدة والثانية تتلوها؟ ومن شدة تقارب الزمان، لكل علامة من علامات الساعة، لا يكاد يشعر المرء أيها خرج أول.
نعم. قال أخرج مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه.
حذيفة بن أسيد.
نعم. قال أخرج مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.
كل هذه الآيات من العلامات الكبرى تقريبا 10 آيات. الدخان والدجال والدابة، دخان يخرج فيعم الناس حتى لا يكاد الناس يرى بعضهم بعض، والدجال وأمره كما قلت معروف وسنشرحه شرحا مستفيضا، والدابة كذلك. طلوع الشمس من مغربها، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك طلوع الشمس من مغربها. كيف يحصل هذا؟ الحديث التالي بعد حديث واحد سيذكر لنا كيف يحصل هذا. ونزول عيسى بن مريم، ينزل عيسى متبعا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي حدا ببعض العلماء أن يقول إنه صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء وهو حي، وآمن به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معدود في الرسل وأيضا معدود في الصحابة. وقد ذكر شيئا من ذلك وناقشه ابن حجر في الإصابة. ونزول عيسى بن مريم بمهمة خاصة سنعرفها، من شأن هذه المهمة إبطال كل الأديان إلا دين الإسلام. ويأجوج ومأجوج ولهم خبر عجيب سيردنا، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وهذه سيمة وعلامة من علامات الساعة عموما، تكسر الزلازل وتكسر الخسوف، لا سيما هذه الثلاثة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام. وفي النهاية نار تأتي وراء الناس تسوقهم سوقا إلى أرض المحشر. نعم.
قال عن علباء السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس. إسناده صحيح.
أرازل الناس. فإن كان الجهل يعم والعلم يقبض والعلوم ترفع، فماذا بقي؟ إن كان الزنا يفشو والإنكار يقل وسائر ما ذكر من العلامات، شرب الخمر يكسر بالهرج اللي هو القتل يكسر. إن كان كل هذا ما بقي إلا حثالة الناس، حتى إن بعضهم لا يذكر من الإسلام شيئا إلا لا إله إلا الله، وفجأة ينسون معنى لا إله إلا الله ثم ينسون لا إله إلا الله نفسه. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على آثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب
وكان يقرأ الكتب، هذه جملة حالية يعني جملة اعتراضية عموما تعرب حالا بعد إعرابها تفصيل. اللي قالها أبو زرعة الراوي لهذا الحديث يعني يريد أن يقول الحال أن عبد الله بن عمرو كان يقرأ التوراة وغيرها من الكتب السماوية، هو يريد أن يقول إن هذا الذي يقوله عبد الله هنا مكتوب أو مستنبط من هذه الكتب على هذا الترتيب يعني. وإذا قرأناه طيب نقرأها أولا ثم ننظر إن شاء الله في المعنى. نعم.
قال ثم قال عبد الله وكان أقرأ الكتب وأظن أولى خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت رب ما أبعد المشرق، من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إسناده صحيح على شرط الشيخين.
نعم. هذا التفصيل جملته في السنة يعني حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب تستأذن في السجود، يؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها. ولكن ربما قصد أبو زرعة رضي الله رحمه الله أن هذا التفصيل الكبير ليس موجودا في السنة، فاستعان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وكان أصاب زاملتين يوم اليرموك فيها من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ منها ويحدث ببعضه اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فيما ليس فيه تكذيب لشيء من الكتاب والسنة، وإنما هو شيء سكت عنه القرآن والسنة أو وافق القرآن والسنة، وهذا هو معنى الإسرائيليات، تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وافقت نحدث بها، لم توافق نحدث ولا نكون مصدقين ولا مكذبين، لم توافق ولم تخالف، طب خالفت، لا خالفت نردها ونكذبها. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر.
بيوت المدر الطين، وبيوت الشعر اللي هي بتصنع من شعر الماعز اللي هي بيصنع منها الخيام العربية عموما عبر الزمن. شعر الماعز يخلط بصوف الضأن، وده كان يحميهم ويقيهم من المطر يتماسك عند نزول المطر عليه ويكسبه خلطه بالصوف قوة تجعل يقاوم أيضا حرارة الشمس والرياح والرمال. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يقول إن كثرة الأمطار التي لا تكن منها البيوت العادية هذه أيضا من علامات الساعة. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا.
فإن شرطية فإن يقطع السلك هي أصلها يقطع لكن لما جاءت كسرة علشان بعدها ساكن وساكن وساكن العرب تكره اجتماع الايه الساكنين فالعين كسرت عرضا فإن يقطع السلك ها يتبع بالسكون برضو لأنها إيه الجزاء فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه موجود في الأحاديث الباقية بجلاء ومنها حديث تقارب الزمان ومنها حديث الدابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. هو يقول أن الآيات عبارة عن خرزات منظومة في سلك كعقد المرأة أول ما يقطع السلك تفر الخرزات كلها وراء بعضها. نعم.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت إن ذاك لكائن. قال نعم ليكونن.
إسناده صحيح. نعم. هذا الحديث تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي فاتت ويكثر الزنا ويفشو الزنا. هذه هي الصورة التي يفشو الزنا عليها. لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق يكثر الزنا ويفشو إلى هذه الدرجة. يعني خيار هذه الأمة يومئذ من يقول للرجل والمرأة لو اعتزلتم الطريق لو اعتزلتم الطريق لو تواريتم وراء هذا الحائط بدل من أن يكون أمام الناس. فهذا إيه؟ فهذا التسافد مثل تسافد الحمير تفعلها الإيه؟ البهائم ولا تستحي كذلك الآدم. إن ذاك لكائن. قال نعم لا يكون. نعم.
نعم. قال عن خارجة بن الصلت البرجمي قال دخلت مع عبد الله المسجد فإذا القوم ركوع فركع فمر رجل فسلم عليه فقال عبد الله صدق الله ورسوله ثم وصل إلى الصف فلما فرغ سألته عن قوله صدق الله ورسوله فقال إنه كان يقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وحتى تتجر المرأة وزوجها وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترقص فلا تغلو إلى يوم القيامة. عبد الله وابن مسعود. قال الذهبي صحيح.
وعموما إذا ذكر في أي حديث من الأحاديث عبد الله هكذا مطلقة فهو ينصرف من العبادلة إلى الصحابي عبد الله بن مسعود فهو أشهرهم. وإذا اختلط الأمر فينظر في الراوي عنه فيعلم من هو ابن مسعود أو ابن عباس لكن عند الإطلاق هو عبد الله ابن مسعود. لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا. طرق للمر الرجل يدخل من باب ويخرج من باب لا يصلي في المسجد تحية ولا يعتكف في المسجد لحظة إنما واخذ المسجد إيه؟ معبر يمر من طريق إلى طريق. وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة يعني ما يسلمش إلا على من يعرفه فقط. وحتى تتجر المرأة وزوجها تخرج المرأة من بيتها وتذهب فتكون مع زوجها في المتجر أو هو يتاجر في ناحية وهي تتاجر في ناحية وتترك المرأة أصل عملها وهو القرار في البيت وتنشئة النشأ على الدين وتنشغل هي وهو بأمر الدنيا وينشغلون عن أمر الدين، وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة، تكون إيه هذه الأشياء رخيصة. نعم.
قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان.
كيف؟ طب عندنا أحاديث كثيرة.
نعم شيخنا، وقال انظر الحديث 106
وهو
حديث أبي هريرة.
نعم ماشي طيب.
نعم. قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، الدعوة الدين أو الدعوة يعني في الحق، كل منهما يدعي أن الحق معه أن اجتهاده هو الصواب، ويكون من أثر ذلك أن بعضهم يقتل بعض، دعواهما واحدة، يقول أنا على الحق أبو الثاني يقول خصمي على الباطل، طبعا لا بد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر إيه؟ والآخر مخطئا. ولم يلبس ذلك أن حدث في الإسلام في أول تاريخه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا، وأشار إلى الحسن حسن بن علي، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقع هذا وما يزال يقع في أزمنة متتالية. ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون. دجال يأتي من الأحاديث والأخبار بما لم يسمع الناس ولا سمع آباؤهم، قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وده النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في عصره أحد هؤلاء الدجاجلة مسيلمة الكذاب، وظهر غيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما زال هذا يحدث، والقديانية والبابية والبهائية هذا إيه؟ كله إيه؟ من هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر خبرهم حتى يحذرهم الناس: فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم ولا يضلونكم. نعم.
نعم. قال: انظر بشأن النار التي تحشر الناس. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم به، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شدنا ووقعوا فيه.
نعم نعم
نعم. قال وانظر بشأن قرب الساعة. قال أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين.
ففي الحديث الماضي إن أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تخرج من جهة المشرق وتسوق الناس إلى جهة المغرب. طبعا لا يتعارض هذا مع ما سبق من أن أول أشراط الساعة هو خروج الشمس من مغربها، لأن المقصود هنا أن أول الأشراط هي أول الأشراط المتصلة بالساعة التي تدل على أن الساعة قربت جدا. والحديث الثاني يدل على مسألة قرب الساعة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أول علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى بدأت من عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتظل العلامات الصغرى تقع إلى أن انتهت تقريبا العلامات الصغرى، لم يعد هناك علامة من العلامات الصغرى لم تقع، إلا ما اختلف فيه العلماء بشأن هو من الصغرى أو من الكبرى. الوسطى هي علامة خروج المهدي، سيأتي معنا حديثه، وبعدها تبدأ العلامات الكبرى في الحدوث. فأول العلامات الصغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإشارة واضحة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليه. السبابة لما تمد السبابة اللي هي الأصبع الثانية مباشرة بعد الإبهام، والأصبع التي تليها اللي احنا بنسميها الوسطى، يبقى المسافة بين هذه وهذه كم؟ تقريبا نصف عقلة. نصف عقلة يعني ليست عقلة كاملة، ليست عقدة كاملة من الأصبع، وإنما إيه؟ تسبق الوسطى السبابة، تسبقها بإيه؟ بشيء يسير جدا. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذه الزيادة اليسيرة هي من أول ما بعثت إلى آخر القيامة، مسافة قليلة جدا جدا. نعم
نعم. قال وانظر بشأن ضياع الأمانة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
تفصيل ما بعده تفصيل. إذا ضيعت كيف إضاعتها؟ إذا أسند الأمر إلى غير أهله. الأمر يسند إلى القوي، الأمر يسند إلى الأمين، الأمر يسند إلى الحفيظ، الأمر يسند إلى العليم. بقى محتاج علم، محتاج أمانة حفظ، محتاج قوة، وهكذا يوسد إلى غير إيه؟ إلى غير أهله، يعطى لمن لا يقوم به. يبقى معناها أنه هو إيه؟ ضاع. ضاع. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم
نعم. قال باب قتال فئتين دعواهما واحدة وظهور الدجالين. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
نعم نعم.
قال أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين.
هذا الحديث عام لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكذابين عددهم كذا أو يزعمون كذا، إنما هو إيه؟ عام لم يقيد بالعدد، يبقى أكثر من كذاب أكثر من 30، وليس بالضرورة أن يزعم أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، بل يكذب على الله عز وجل ويكذب على نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس بالضرورة أن يكون كافرا يريد أن يفسد الدين، بل يكون منافقا من داخل أمة الإسلام، أو يكون مسلما يتكلم إما بجهل والجهل كذب، وإما أنه إيه؟ أيضا يتكلم بعلم يعرف أنه كذاب ومع ذلك يستمر في الكذب، له مآرب من وراء هذا، وهذا لا ريب يراه الناس الآن ويسمعونه. نعم
نعم. قال عن ثوبان قال سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذاب كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد لا نبي بعدي. حديث صحيح.
هنا مسألة قبل ما ندخل في معنى هذا الحديث، ألا وهي مسألة، هل معنى إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع هذه الأحوال أن يسلم الناس لها؟ ده سؤال، يعني يصيب الناس بقى الإحباط ويصيب الناس المشكلة في أنه ييأس ويترك الأمر، هذا واقع من الإيه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عنه هو. لا 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 لا، دفع القدر الذي انعقدت أسبابه تمام وقع أو لم يقع، أنت مأمور شرعا بدفعه، يعني مع وجود هؤلاء الكذابين مش خلاص معنى أن هو أخبر بهم القرآن أو أخبرت بهم السنة نحن نسلم لهم، لا، أنت مأمور بدفع هذا القدر، بدفع ظلم الظالم، بدفع كذب الكذاب، بدفع سكوت الناس عن الأمر بالمعروف، بدفع إقبال الناس على المنكر. هذا ينبغي أن احنا يعني يرسخ في أذهاننا، بل إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم به من ما يساعد على دفعه، يكون عندك إيه؟ عندك المفهوم راسخ، يكون الإنسان يعني إيه؟ عنده علم بإن كذا من الأشياء هيحصل، فيوم هو يعمل إيه؟ يستعد له، يوم حينما يحصل لا يفاجئه وإنما ينطلق مباشرة إلى البحث عن الحل، فده من هذا الباب. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما سيقع، وأحاديثه في سائر السنة تخبر كيف نواجه هذا إذا وقع. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. تعال نطبق اللي قلناه الآن على هذا، هل وقع هذا؟ نعم، وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق، عبد الناس الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. هل حدث هذا؟ نعم، من مسيلمة. هنا السؤال، كيف واجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا؟ أم تركوه وقالوا لا، شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واقع لا محالة، فكيف نواجهه؟ لا، واجهوا هذه القبائل التي لاحقت بالمشركين وعبدت الأوثان، أيضا جابه هؤلاء الكذابين الذين يدعون النبوة ويعني تصديقا لقوله تبارك وتعالى وخاتم النبيين وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. هذه ليست دعوة أبدا لليأس وليست إخبارا عما هو كائن لا محالة ولا مدفع له، لا هو له مدفع، ولذلك بإمكان الإنسان أن يؤخر إيه؟ يؤخر فشو هذه الأشياء حتى تكون يعني عارا على زمانه بهذا الشكل العجيب الغريب، ونقابلها بالإيه؟ بالبلادة على هذا النحو الشنيع. نعم المشيك. نعم. اقرأ شيخ.
معذرة شيخنا لم.
نعم.
نعم. قال باب كثرة القتل. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل.
زمان من الأزمنة يقع فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاتل لا يدري والمقتول لا يدري. هذا لا يدري لماذا قتل، والثاني طب لماذا قتله، وهذا يقع في زمان ليس فيه للمسلمين إمام يعرض به الحق من الباطل، ليس فيه إعلان للشريعة، ليس فيه إعلان للشريعة يتعرف الناس ما هي الأسباب التي يمكن أن يؤخذ بها في قتل من قتل ونحو هذا. وهذا معناه كسرة، ولذلك عقبه الشيخ في أثره بالحديث الثاني كسرة في القتل. نعم.
نعم. قال أخرج مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل
الهرج أن يتقاتل الناس، وله معاني أخرى لكن القتل هنا أظهر معاني، يعني انشغال الناس عموما عن الله تبارك وتعالى يسمى هرجا. وخير عبادة في هذا الزمان هي الانشغال بعكسه، كل صفة من هذه الصفات يعمد الإنسان إلى عكسه. ناس مشغولة عن طاعة الله أنا أطيع، ناس مشغولة عن عبادة الله أنا أعبد، ناس مشغولة بالقتل أنا أصون الدماء وأدعو إلى صون الدماء وهكذا. وفي هذا الزمان لهذه الكثرة جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الصابر على تنفيذ الشريعة فيها، سواء كان بإمساكه عن السوء المنتشر، طبعا معلوم ان الناس تدعو الى ارتكاب ما يعم وينتشر اسهل مما لم يكن كذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثواب على هذا، وجعل الثواب على دعوة الناس الى عكسه كبيرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة الي، فسواها بهجرة الصحابة الاوائل الذين هاجروا الى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال باب خليفة يقسم المال ولا يعده. أخرج مسلم عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده.
لماذا يفعل ذلك؟ المال كثير فهو يقسمه بالكوب ولا يعده، لأنه عنده كثير جدا ولا وقت لعده، يقسم المال ولا يعده. بعضهم يقول هذا عمر بن عبد العزيز، ولكن لا، هذا من أشراط الساعة في كلام كثير من العلماء ولما يأتي بعده. نعم.
نعم. قال باب منعت العراق درهمها أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
هذا من الإخبار بالغيب أيضا. فهل معنى ذلك أنهم منعوا هذا لأنهم أسلموا؟ وده إخبار عن إجماع الكل على الإسلام. هل هذا هو المعنى؟ وأخبر بهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ قيل: وكيف؟ قيل: وكيف؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. الإمام الخطابي ممن يذهب إلى هذا المعنى، يقول إن هذه البلاد ستفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئا مقدرا بالمكاييل والأوزان، وسيمنع ذلك في آخر الزمان. إذن هما نظرتان: نظرة الأولى إن هؤلاء أسلموا، كيف يعطون وإنما يعطي أهل الذمة، يعني ممن لم يسلم هو اللي عليه الإيه؟ هو اللي عليه أن يدفع للمسلمين، فإذا أسلم فلا يكون شيء من ذلك. ولهذا ذكروا أن عمر بن عبد العزيز في زمانه كان من السنوات خرب بيت المال، بسبب أن الذين كانوا يدفعون وهم أهل الذمة دخلوا في الإسلام، وإن بعض الولاة تحت عمر دون معرفة منه فرض عليهم الجزية أيضا، فأرسل إليه عمر: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا لا جابيا، فارفع الجزية عمن أسلم. وبعض العلماء يقول إن هو تسوء هذه البلاد وتفتح وتؤدي جزية، ثم يحصل أنها تمنع ذلك في آخر الزمان. نعم.
نعم. قال: باب رجل يسوق الناس بعصا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
نعم، يعني هذا نوع من أنواع الأشراط أيضا، يعني فشو الظل والجبروت على الناس. وقد أخبر عن شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: صنفان من أمتي لم أرهما بعد. فأخبر عن صنف منهم هم قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يضربون الناس بالإيه؟ بالعصي بالعصي والجلود. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. تأمروا على الناس بالإيه؟ بالجبر. نعم.
نعم. قال: باب غبطة أهل القبور. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يأتي الرجل القبر فيضجع عليه فيقول: يا ليتني مكان صاحبه، ما به حب لقاء الله إلا لما يرى من شدة البلاء. قال الذهبي: على شرطهما.
إذن هو يغبط أهل القبور لأنهم بمنجاه من هذه البلاءات المتتابعة، وإلا فهو ليس في قلبه حب الله لهذه الدرجة التي يطلب فيها الموت على الحياة، ولكن لما أنه ليس له صبر على هذه الفتن الواقعة والبلاءات الشديدة والمصائب المتتالية في قلبه بعض خير لكي يطلب الموت على الحياة ولا يستمتع مع المستمتعين، بمثل الزنا، بمثل الخمر، بمثل القتل، بمثل هذه الأشياء كلها يراها بلاءات. وذا قلب حي، قلب حي أن يرى هذه بلاءات وأن يرى هذه مصائب وأن يرى هذه مما يطلب النجاة منها ولو إلى الإيه؟ ولو إلى الموت. فلذلك هو يأتي القبر ويضجع على القبر ويقول يا ليتني مكانك. طبعا مش لابد يضجع على القبر في كل مرة كما في الحديث الأول، يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وكأن الأمر يشتد لدرجة أنه بالفعل يضجع بعض هؤلاء ويقول يا ليتني مكانه صاحبه من شدة الإيه؟ البلاء. طيب نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
وجزاكم لو لكم استفسار.